أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان. طبعا لابد أن هو يتأهل لهذه المعركة الكلامية. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. كلام الذي يعين الداعي كلام محدد، تقارير دقيقة، لما تنقل وصف انقله بدقة حتى يستطيع المربي أن يأخذ القرار المناسب. فالتفت مصعب إلى أسيد، مصعب يتحرك بحكمة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان، وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة، وقال: يا سيد قومي، يا سيد قومي. طبعا ولغة الحوار هذه لغة مهمة جدا. فقال: يا سيد قومي، هل لك في خير من ذلك؟ محاولة لفتح الحوار بدل استخدام الحراب. قال: تجلس إلينا وتسمع منا فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترده تحولنا عنك ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت. كثير من الناس في مجتمعنا الآن لم يسمعوا منا شيء، ولكن يسمعون عنا. لماذا يهاجمون الإسلام؟ لأنهم لم يعرفوا الإسلام على حقيقة. إذن كيف يسمعون منا؟ فأقبل عليه مصعب رضي الله عنه يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن. الداعي لابد أن يكون على استعداد أن يواجه أي إنسان. فقال: فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين.
أشهد أن لا إله إلا الله.
خد كام دقيقة الحوار دوت؟
خدش حاجة،
لكن الحوار كان كله بركة، الحوار كان كله طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. بكلمات يسيرة، بآيات يسيرة، بصدق كثير، بإخلاص كتير، تحقق النصر والفوز. الإخلاص والصدق وحسن التأتي. من أسباب النصر، من أسباب الفتح، فتح القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لغة الحوار،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثالث من سلسلة
قصة الصحابي الجليل أسيد بن الحضير رضي الله عنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في شأن مصعب بن عمير رضي الله عنه، إذ كان يدعو في المدينة وكان يأتي المقام إلى دعوة أسيد بن حضير رضي الله عنه. كان يمارس الدعوة إلى الله عز وجل هنا وهناك ومع هذا ومع هذا، وبقي أن يأتي الدور على أسيد بن حضير رضي الله عنه. فقد دخل مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أسعد بن زرارة رضي الله عنه في حديقة لبني الأشهل، فهذه الحديقة لسعد بن معاذ وكذلك لأسيد بن حضير رضي الله عنه. تخيل كده أن أنت دخلت حديقة خصم أو حديقة رجل أنت يعني بالنسبة له عدو، دخلت الحديقة عنده بستان واسع، دخلت يعني بستان كان من غير سور، ففي نخل وفي شجر، أنت تجلس عند نخلة أو عند شجرة وجنبك بئر من الماء تجلس فيه، ولما دخلت البستان التف حولك أنصارك، أصدقائك، من يريدون أن يسلموا ومن أسلموا ويريد أن يستزيدوا من العلم، التفوا حولك داخل هذا البستان. طبعا كان منظر، تخيل كده أن أنت واحد مثلا قاعد في حديقة وتجمع حولك مجموعة من الناس، مجموعة من الكبار، مجموعة من الشباب، وأخذوا يسألونك وتجيب لهم. المظهر العام أن ده تجمع، الظاهر التجمعات برضو كانت ممنوعة زمان، فده تجمع. فأول ما واحد شاف هذا التجمع في حديقة بني عبد الأشهل ذهب مباشرة وانطلق إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأخذ يحدثه ويكلمه بأن مصعب بن عمير دخل الحديقة عندكم وتجرأ عليكم وأخذ يمارس الدعوة في هذا المكان. طبعا احنا عارفين ان سعد رضي الله عنه له علاقة بأسعد بن زرارة رضي الله عنه، ده ابن خالته ابن خالته، فلم يرد أن يذهب هو ويطرد ضيف ابن خالته من الحديقة، ولذلك رشح أسيد بن حضير أن يذهب هو ويطرد ضيف ابن خالته من الحديقة، يعني مش هو يروح بنفسه، لا ده هيبعت واحد تاني اللي هو أسيد بن حضير حتى يطرد ابن خالة سعد بن معاذ رضي الله عنه من الحديقة اللي هو أسعد بن زرارة. طبعا أسيد بن حضير لابد أن يذهب لأن القضية قضية واحدة، القضية قضية واحدة، الاثنين عايزين يمشوا مصعب بن عمير من الحديقة، الاثنين لا يريدون أن يسمعوا لمصعب بن عمير رضي الله عنه، سواء كان أسيد بن حضير أو سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ وصى أسيد بن حضير أن هو يأخذ حربته ويروح على طول يهدد ويزجر وينهر من مصعب بن عمير رضي الله عنه. فكنا قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا وازجره وحذره. يبقى زجر وتحذير، يعني لا يريد القتل ولكن يريد زجره نهره، يعني تحذيره، يزعق له يتعارك معاه يرفع عليه صوته لكن يضربه ويقتله، ده مرفوض ممنوع، لأن دوت نازال في حماية ورعاية ابن خالته. في الآخر لما واحد يتقتل عنده ما هو برضه سعد بن معاذ هيقف، لأن ابن خالته ضيفه هيكون يتقتل مثلا، فهو لا يريد أن يصل إلى هذا المقام. وهذا فيه مراعاة حق الجوار حتى في عهد الكفرة، إن هو عارف إن دوت نازل على ابن خالته يبقى خلاص ما يجيش جنبه، ولكن يكتفي إن يبعت له واحد يشغبه، يزعق له، يشتمه، يزجره، ينهره، يضايقه، بحيث إن هو يمشي من الحديقة، لكن يقتله لا، لا تصل إلى هذا الحد حتى لا يكون هناك دماء، وزي نخلص الدم ده من الدم ده مشكلة. فأراد أن يزجره فقط وأن ينهره فقط ويحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. تحذير: اوعى تيجي هنا تاني، اوعى تقرب المنطقة بتاعتنا دي تاني، لو شفناك دخلت المنطقة بتاعتنا هنفعل وهنفعل وهنفعل. تحذير شديد. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيتك ذلك. يعني قال له كان ممكن أنا أقوم بطرده، ولكن ده في ضيافة ابن خالتي، ما أقدرش أن أنا يعني أتهجم، ما أقدرش أن أنا أتعدى، ما أقدرش أن أنا أكثر حدود الضيافة، ده في ضيافة ابن خالتي مش هقدر أعمل حاجة، روح أنت تصرف. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان. طبعا لابد أن هو يتأهل لهذه المعركة الكلامية. فقال: أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. هذه الفقرة فيها بعض الوقفات، وفقرة يعني جميلة جدا. فأسيد بن حضير كان يجلس، كان أسيد بن حضير أخذ حربته وانطلق. طبعا أخذ حربته يعني أخذ سلاحه الذي يهدد به، هو راح يهدد بكلام، إيه لازمة الحربة؟ برضه عشان يخوف بيها، ما انت ممكن يكون في ايدك مثلا عصاية تقول انا هضربك، وعملت تشاور بالعصاية، لكن انت لا تستخدم العصاية ولا حاجة، انت ممكن تعرفش تستخدمها. فهو ماسك العصاية وما يهز، لا ده ماسك الحربة وعمال يهز فيها عشان الزجر يكون اعنف. يعني تخيل لما يكون واحد مثلا ماسك عود قصب ويقول لك هتبحك، انت هتصدقه؟ غير لما يكون ماسك سيف ويقول لك هتبحك، فطبعا سيف دي واضح انه ممكن يذبحني، لكن ماسك عود قصب ولا ماسك خشبه بيقول لي هتبحك، ده مش معقول. فهو ماسك الحربه بتاعته عشان الزجر بتاعه يكون اوقع، لما يقول له أقتلك يبقى فعلا ممكن يقتله، لأن هي مش محتاجة منه غير أنه يرفع الرمح كده هو يخبطه فيه مات الراجل، بقت بسيطة جدا. فلما يهدد بحاجة موجودة في إيديه لا شك أنه بيكون أوقع. وهذا أسلوب أيضا المفترض إحنا نستفيد منه يعني كواقع تربوي. أحيانا إحنا في بيوتنا تيجي الابنك يكسر كوباية يكسر أي حاجة، تقول له لو عملت كده تاني هكسر رقبتك، وانت اللي تعب تكسر رقبته ولا تقدر تكسر رقبته، مش كده؟ تقدر تكسر رقبة ابنك؟ تخيل انه عمل ما عمل ده 20,000 مرة هتكسر رقبته؟ هو لما يحس ان انت بتقوله هكسر رقبتك وبعدين بص لا ما فيش حاجة حصلت، مرة تانية هكسر رقبتك، يقول لك خلاص بكسر رقبتك دي بسيطة ما تعملش حاجة، يفضل يكرر المشكلة. ولذلك الفائدة اللي ناخدها ان التهديد يكون فعلا بما هو مقدور، التهديد بما هو مقدور. تقول له مثلا همنع عنك المصروف النهارده وبكره، ممكن فعلا تدوش مصروف النهارده بكره خلاص، هضربك ضربه متين قوي علقه جامده قوي خلاص هتديله علقه، واضح انك ممكن تديله علقه. لكن تقول له هذبحك وانت اصلا ما يهونش عليك تذبحه، لا انت ابراهيم ولا هو اسماعيل ولا انت بيوحى اليك فانت مش هتذبحه. ولذلك التهديد بهذه الاشياء يهون من قدر التهديد. بتيجي تقول له هذبحك وانت ما تذبحوش يحس الولد بعد كده ان انت ايه غير صادق في تهديداتك، يبقى انت هدد ما تهدد مش مشكله. فالمربي والاب لما يهدد لابد ان هو يهدد بحاجه فعلا ممكن يقدر يعملها، لكن يهدد بحاجه هو ما يقدرش يعملها يبقى هو هيفقد مصداقيته لدى ابنه وهيفقد مصداقيته لدى اللي بيربيهم. ولذلك التهديد لابد ان هو يكون بما هو مقدور اللي انت تقدر فعلا تنفذه تهدد بيه، والتهديد يكون تدريجي. ما يجيش انت تقول لواحد هكسر ايديك هكسر رقبتك هذبحك مره واحده، لا هو خطا خطا، الخطا دوت لابد العقاب يكون مناسب للخطا، ما يكونش الخطا صغير والعقاب عليه كبير جدا، لازم يكون في تناسب وتناسق بين الخطا اللي الابن بيعمله او اللي تلميذك مثلا بيعمله وبين العقاب اللي انت هتوقعه عليه، ويكون في تدرج. يبقى أخطأ خطأ يبقى عليه عقاب، خطأ أكبر يبقى عليه عقاب تاني، لو كرر نفس الخطأ في عقاب آخر، يبقى في تدرج في نوعية العقاب بحيث أن العقاب دوت يكون رادع ويدي نتيجة إيجابية. فالمهم أن احنا بنقول أن أسيد بن حضير أخذ أسيد حربته، وهذا معناه أن أجهزة محاربة الإسلام دايما بتاخذ أسلحتها وتشد عدتها علشان تهاجم الإسلام والمسلمين وتحاربهم في أي مكان. أسيد أخذ حربته زي ما أي وسيلة من وسائل أجهزة محاربة الإسلام تبدأ تاخد عدتها. طبعا دي كانت حربة، لكن النهاردة أجهزة محاربة الإسلام ما هيش حربة، دي أشد من الحربة. تجد مثلا القنوات الفضائية الخليعة، هذه أشد من الحراك. تجد مثلا قنوات النت والقنوات الإباحية، هذه أشد من الحراب، هذه تدمر شباب الأمة. يعني الحرب قد تقتل رجل أو رجلين، لكن عندما تفتح علينا القنوات الفضائية الإباحية أو قنوات النت الخليعة الساقطة الهابطة وتقتل شباب الأمة، فهي تقتل جيل بحاله جيل بأسره، لا تقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، الحرب آخرها تهديد واحد اثنين ثلاثة. لكن أجهزة الإعلام الفاسدة عندما تفسد فهي تفسد بنية المجتمع، فهي تفسد في جيل بأسره. ولهذا كانت أجهزة محاربة الإسلام الحديثة أخطر من أجهزة محاربة الإسلام قديما. زمان كان بيحارب بحربة وسيف ورمح والموضوع بسيط، لكن النهاردة بيبث فساده ويبث حربه في كل مكان، إما أنها تكون أجهزة مرئية أو أجهزة مسموعة أو أجهزة مقروءة، مجلات وصحف ونشرات تسمع وتقرأ في الجرائد حرب للإسلام بطريقة غير عادية، حرب بطريقة غير عادية. الأسبوع الماضي رجل مجرم في جريدة الأخبار بيتكلم عن النقاب، بيتكلم عن النقاب والتارية، وجايب قصة من الأعراب، قصة زمان من بتوع الأعراب وكأن مش هو اللي بيتبناها، قصة فحواها ان واحد بص لقى واحدة منتقبة كده هو بص لقى عيون جميلة ومش عارف ايه، فطبعا بيقول بقى الكلام سافل وواقح ان هو بدأ يقعد معاها ويغزلها، قامت رفع النقاب عن وشها، بص لقى سنان راكبة فوق بعضيها ووش زي وش الحمار وقلة أدب وسفالة. وبعد كده هو خلص مقالته بقى، خلص الحتة اللي جايبها من الأعراب من الجاهلية خلص، طب نشوف هو هيقول ايه بقى الجاهلي، لا ده زودها طينة، قاعد بيقول لك والنقاب في عصرنا الحالي دوت بيستخبى تحتيه المسدسات ويستخبى تحتيه الرشاشات والمنشورات، ايه ده؟ بيتكلم فين؟ بيتكلم ناس مش عايشة في الدنيا؟ احنا عمرنا شفنا واحدة منتقبة شايلة رشاش تحت النقاب؟ ليه؟ هتعرف تشيل شنطة؟ دي بتعرفش تذبح فرخة في بيتها، هتشيل شنطة، هتشيل رشاش وتعمل هذا حرب للدين. ويبدأ يطعن في النقاب ويطعن في المنقبات. يعني مطلوب ايه؟ مطلوب المرأة تخلع النقاب؟ مطلوب المرأة تتعرى عشان تبان يعني، يعني ولا نعمل لها تفتيش ذاتي؟ ما المطلوب؟ يريد انهيار المجتمع، يريد ضرب الأساسيات في المجتمع. لماذا يحارب النقاب؟ ايش دخله؟ يروح يحارب أعداء الإسلام، يروح يتكلم في أي قضية، يروح يتكلم في قضية رفع الأسعار ويواجه اللي بيرفع الأسعار واللي بيسرقوا في الدولة، يروح يتكلم مع الناس دول ويسيب المنتقبات في حالهم. يسيب المنتقبات، ماذا فعلوا له؟ كل هؤلاء خبثاء يحاربون الدين، وهو تلاقيه اسمه محمد لكنه عميل لا يمت للإسلام بصلة، لا يمت الإسلام بصلة، يحارب دين الله سبحانه وتعالى بكل وقاحة وبكل بجاحة. هكذا فأجهزة محاربة الإسلام في الوقت الحديث أصبحت متطورة وكثيرة، وتحتاج منا الجهد الكبير في صد هذه الهجمات، جهد هائل في صد هذه الهجمات. إذن لابد أن الداعية إلى الله عز وجل في هذه الآونة لا يكون داعية سطحي، ما يكونش معلوماته معلومات سطحية، ولكن لابد من عدة الداعي. عدة الداعي هذه فهم دقيق وإيمان عميق واتصال وثيق. فهم دقيق، لا يفهم أمور بطريقة عشوائية، لا يفهم الدين بطريقة سطحية، ولكن يفهم بعمق، يفهم كما فهم سلف هذه الأمة. فهم دقيق وإيمان عميق، إيمان بالله عز وجل، إيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، إيمان بقضيته ومنهجه الذي يسعى من أجل انتشاره، إيمان عميق، اتصال وثيق بربه سبحانه وتعالى، فلا يقطع الصلة بينه وبين ربه. لا ينبغي لداعي إلى الله عز وجل ألا يكون له أوراد، وألا يكون له صلة بالله تبارك وتعالى من صيام وقيام وصدقة وتنفل. لابد أن يكون هذا الباب مفتوح عند الدعاء بصفة خاصة، لأنهم يواجهون أجهزة عاتية، أجهزة عملاقة تحارب الإسلام، ولكن هذا الدين منصور بنا أو بغيرنا، فإن الله سبحانه وتعالى ناصر هذا الدين، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. مهما تألب وتجمع عليه أهل الأرض فإن الله عز وجل ناصر هذا الدين ومؤيد هذا الدين بنا أو بغيرنا. ولذلك نحن نشرف بأن نكون في جيل ينتصر فيه الإسلام، نحن نشرف أن نكون في جيل يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. وإلا فهذا الدين كما ذكرنا سينصره الله عز وجل، لا يمكن أن يضيع ولا يموت هذا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده. ولذلك يجب علينا أن نحسن إيماننا بالله عز وجل، ونقوي انتمائنا بديننا وبدين ربنا تبارك وتعالى، حتى نصلح أن نكون دعاء إلى دين الله تبارك وتعالى. أسيد بن حضير أخذ حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب. بس أسعد بن زرارة شاف واحد جاي، طبعا أسعد بن زرارة دوت ده من البلد، عارف الناس واحد واحد، شاف أسيد بن حضير مقبل عليهم. وأسعد بن زرارة ده يعتبر معاون ومساعد لمن؟ لمصعب بن عمير. ده مساعد الداعي، هذا مساعد المربي جنبه، يعرف له الشخصيات، يقيم له الشخصيات، يقول له مين اللي جاي، فلان ده جاي، فلان ده مرتبته ايه في البلد، ده مكانته ايه، حتى يستطيع ان يتعامل معه احسن تعامل. وهذا دور مهم جدا، دور المعاون للداعي، فيعرفه بالناس ويميزهم له، يميزهم له، يقول له ده سيد قومه، ده وضعه كذا في البلد، بحيث أنه يستطيع أن يتكلم معه ويأتيه من المدخل المناسب. فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب ويحك يا مصعب هذا سيد قومه. هو مين اللي أعلى مرتبة، أسيد ولا مصعب؟ مصعب، مش كده؟ أسيد ولا مصعب؟ مصعب. مصعب هو الداعي اللي النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى المدينة ليقوم بواجب تبليغ رسالة النبوة. فمصعب بن عبير دوت هو أول سفير يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حتى ينشئ هذه الدعوة ويؤسس هذه الدعوة في المدينة. أسعد بن زرارة كان موجود قبل كده في المدينة، أسعد بن زرارة هذا رجل بايع في العقبة، يعني قديم، ومع ذلك لم يكن له دور ملحوظ في المدينة حتى قدم عليه مصعب بن عمير. لما وصل إليه مصعب بن عمير برز دوره، بقى له دور، بقى دوره واضح. فالأعلى في المرتبة وفي الشأن هو مصعب رضي الله عنه، ومع هذا مين بينصح مين؟ أسعد بن زرارة اللي بينصح المربي، اللي بينصح المعلم، اللي بينصح الداعي. وهذا من التواضع والأدب، إن الداعي عنده القابلية أن يسمع النصح، المربي عنده القابلية إن هو يسمع النصح، ما عندوش تكبر، ما عندوش تجبر، ولكن عنده القابلية والاستعداد إن هو يسمع من إخوانه، وإن هو يصحح أخطائه، وإن هو يتجه حيثما ذكروا له إذا كان هذا الاتجاه سليم. فأسيد بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه يقول له: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه. بيبدأ بينصح، بيوجه له نصيحة، بيقول له خلي بالك ده اللي جاي ده سيد قومه. بيعرفه إيه؟ بيعرفه بالشخصية، مين ده؟ ده سيد قومي. طب ليه؟ حتى ينزل الناس منازلهم. قال: هي هذا سيد قومي وأرجحهم عقلا. أرجحهم عقلا يعني ده دماغه تقيلة، ده اللي بيفهم، ده اللي بيفهم، يعني كلهم لهم عقول لكن ده أرجحهم عقلا، يعني ده ما تكلمه هتجيب معنا نتيجة ولا تجيبش معنا نتيجة؟ تجيب معنا نتيجة. وقال: وأكملهم كمالا أسيد بن الحبيب. ده أرجحهم، ده اللي بيفهم فيهم. لو انت فعلا استطعت بفضل الله عز وجل انك انت تقنعه بالاسلام، ايه اللي هيحصل من وراه؟ الثمرة اللي جاي من وراه قوم كلهم راح يجوا وراه، لان هو لما يكون اللي بيفهم والراجح فيه العقل اسلم، يبقى الناس كلها اللي وراه هتصدقوا ولا مش هتصدقوا؟ هتصدقوا وتتبعه مباشرة. فقال: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فيسلم تبعه في إسلامه خلق كثير. بيرفع همة الداعي إلى الله عز وجل، بيقول له هذا سيد قومه، لو يسلم يتبعه في من قومه خلق كثير. طبعا لما أنت تكون داعي إلى الله عز وجل، واحد ذكرك ولا خلي بالك الرجل ده سيد قومه، لو أسلم، لو أسلم ربنا عز وجل هيهدي وراه بلد بحالها. أنت لما تدخل عليه وتدعوه، تدعوه بروح فاترة ولا بروح عالية وهمة عالية؟ همة عالية، حرص شديد أن الرجل ده يسلم حتى يؤمن من بعده، حتى يؤمن من بعده من الناس. قال: فيسلم تبعه في إسلامه خلق كثير. طيب إيه المطلوب؟ قال: فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. ده أسعد بن زرارة بينصح مصعب بن عمير، بيقوله فاصدق الله فيه. فاصدق الله فيه، مصعب بن عمير هل يتحرك بدون صدق؟ ممكن؟ لا طبعا. هل يتحرك بدون إخلاص؟ مش ممكن. ولكن أسعد بن زرارة يرى أن هذا الرجل حتى يسلم يحتاج إلى مزيد من الإخلاص، مزيد من الصدق. ابذل قصر جهدك حتى تستطيع أن تدخل في قلبه، وأنت لا يمكنك أن تدخل في قلبه هكذا بحولك وقوتك، ولكن محتاجين عون ومدد. منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاصدق الله فيه، خليك صادق مع ربنا وانت بتكلمه، خليك متجرد لله عز وجل وانت بتكلمه، ما تبقاش حاطط في نفسك أي أغراض دنيوية، مش عايز أي مكاسب مادية، ولكن المكسب الأساسي اللي انت عايزه إنه يسلم. خلي هو ده الهدف الوحيد، إنه يسلم فقط، مش عايز منه حاجة، لا تريد منه أي شيء. فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. أحسن التأتي إليه يعني أسلوب الكلام، أسلوب الحوار بينك وبينه هيكون إزاي؟ لابد أن احنا ننزل الناس في منازلهم كما ذكرنا. فالإنسان الداعي للعزل لابد أن هو يخلص إلى الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم، وهو بيتكلم يخلص لله سبحانه وتعالى، ولما يجي يتكلم مع الناس يحسن التأتي، ينقي العبارات المناسبة، ما يبقاش فيه جفوة، ما يبقاش فيه قسوة، ما يبقاش فيه غلظة في العبارات اللي انت بتدعو بها الناس. كيش تيجي تقول له انت بتشرب سجاير ليه؟ ده انت كافر. الله، طب ما انت ده كفرته، هو بيشرب سجاير كافر؟ بس انت كده خلاص كفرته. الراجل تفتكر يسمع منك كلام؟ انت تقول انت بتصليش ليه؟ ده انت كافر. طب ماشي، هو بيصليش والعلماء قالوا، بعض العلماء قالوا هو ممكن يبقى كافر فعلا، بس انت عايزه يصلي، تدخل عليه تقول له انت كافر؟ ولا انت تتلطف معه شوية لغاية ما خطوة خطوة يدرك ان الصلاة لها اهميتها وانها واجبة وانه لازم يصلي وانه لما صلاش بيعرض نفسه للكفر والعياذ بالله. يبقى ما ينفعش انك انت تصدمه كده، ولكن اختار العبارات، اختار العبارات. اللغة العربية مليانة عبارات جميلة ومرادفات، كلمة لها مرادف وعشرة واثناشر ومية، الكلمة لها مرادفات كتيرة جدا. ليه ما نختارش الكلمات الطيبة؟ ليه ما نختارش الكلمات المناسبة؟ لماذا لا نختار الكلمات التي تفتح القلوب؟ وهذا هو فقه الداعي، ان هو يكون عنده الكلمات اللي يفتح بها القلوب. ودي مش مجرد مثلا مجموعة كلمات وقاموس اللي هيحفظه، هذه خبرة، هذه خبرة وتجربة، وبيكون عنده من الإخلاص ما يختار به الكلمات المناسبة من سجل حياته وتاريخه الدعوي، يستطيع ان هو يستخرج العبارات المناسبة. ده يناسبه أنه كلمة، وده يناسبه أنه كلمة، وده يناسبه أنه كلمة. عنده اطلاع، عنده فقه، عنده يعني سعة علم كيف يتعامل مع الناس وكيف يدخل إلى قلوب الناس. ما هي الكلمات التي تفتح القلوب؟ في كلمة تقولها الواحد يفتح قلبه، كلمة تقولها الواحد يسد قلبه وتسد نفسه وخلاص مش عايز يسمع منك حاجة. فأنت لما تيجي تقول له والله ده أنت نحسبك على خير، ده أنت تمام، مش ناقصة غير أنك أنت تصلي بس. تفتكر ده هيصلي ولا مصليش؟ ممكن يكون ناقصة حاجات كتير جدا، بس من الأساسيات ناقصة أنه يصلي. يبقى هيصلي مش هيصلي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله، كان يتكلم عن عبد الله بن عمر، كان يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني إيه اللي فضله؟ انه يقوم الليل بس. طب تفتكر عبد الله بن عمر لما يسمع كده يكمل نوم؟ ممكن يكمل نوم؟ خلاص مش ممكن، هيقوم ويصلي. مش ده ما نمشي غايه ما النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني ما ترك قيام الليل حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وما سابهوش بعد كده. يعني طول حياه الرسول عليه الصلاه والسلام هو يحافظ على قيام الليل. بس دوت بايه؟ كلمه صغيره من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ما ترك قيام الليل. ارشاد خفيف، ارشاد بسيط. نحن نحتاج الى ان نختار العبارات المناسبه التي نفتح بها قلوب الخلق حتى يقبلوا على الله تبارك وتعالى، لانك تدل الناس على طريق الله عز وجل، فلا ينبغي ان تدلهم على طريق وتقول الطريق مظلم، الطريق موحش، الطريق كذا، الطريق كذا، وبعدين تيجي تقول انا لازم اعرفه طبيعه الطريق. طبيعه الطريق دي تعرفها له بعدين، بس المهم ان هو يبدا يسلك الطريق، المهم ان هو يسلم، المهم ان هو يحط رجله على بدايه الطريق حتى يستطيع ان يصل الى الله سبحانه وتعالى. قال فان يسلم تبعه في اسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه واحسن التاتي اليه. وهذه من اسباب النصر، الاخلاص والصدق وحسن التأتي، دي من أسباب النصر، من أسباب الفتح، فتح القلوب، إنك أنت تخلص لله سبحانه وتعالى، إنك أنت تصدق مع الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تختار العبارات المناسبة حتى تتكلم بها. فهذه من أسباب فتح القلوب ومن أسباب التوفيق ومن أسباب النصر بإذن الله تبارك وتعالى. قال فاصدق الله فيه وأحسن التأتي إليه. طبعا مصعب بن عمير مالوش إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني أنا مش صادق؟ يعني أنا مش مخلص؟ لا، قبل النصيحة أم لا؟ قبل النصيحة، فعلا قبل النصيحة، وبدأ يوجه كل جهده في دعوة هذا الرجل بصدق وإخلاص. وقف أسيد بن حضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه. وصل أسيد بن حضير، وصل لها الناس قاعدة، فوصل لغاية ما جه فوق رأس مصعب وأسيد، أم ضرب الحرب في الأرض غرزها. ده إيه ده؟ إشعار بإيه؟ تخيل كده ناس قاعدة كده، أم واحد قاعد يتخطى الرقاب، يتخطى الرقاب، أم جه قدامي كده، أم غرز الرمح. ده إيه ده؟ بيطبطب عليا ولا بيهددني؟ ده بيهددني، ده واضح إنه بيهددني، ده جاي لغاية هنا وبيغرز الرمح قدامي، يعني خلاص ده لو وصلت لك وخلاص يعني ممكن أقتل. فهو وصل للآخر وأم جاي غرز الرمح في الأرض. وقف أسيد بن حضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال ما جاء بكما إلى ديارنا. الأول بدأ بالحوار الهادئ، ما جاء بكما إلى ديارنا وأغرقكما بضعفائنا، اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. يقولوا إيه اللي جابكوا عندنا؟ إلا أغراكوا بضعفائنا، ضحكتوا على الناس الضعفاء اللي عندنا، اللي ما عندهمش عقل، اللي ما بيفهموش، جايين تضحكوا عليهم وتقول لهم دين جديد وتقول لهم التزام وتقول لهم سنة وتضحكوا عليهم، امشوا من هنا لحسن نقتلكم. قال اعتزل هذا الحي، اعتزل هذا الحي، امشوا من الحي ده إن كانت لكما بنفسيكما حاجة، لو كنتوا خايفين على نفسكم يعملوا ايه؟ امشي. انت قاعد كده يقول لك ايه، كنت خايف على نفسك امشي، اذا كنت عايز روحك امشي، اذا كنت عايز تعيش امشي. ده تهديد واضح بايه؟ ده تهديد واضح بالقتل لو انت ما خدتش الاجراءات اللي انت لازم تمشي بيها مباشرة. وهكذا اهل الباطل دائما يهددون اهل الايمان، دائما يهدد اهل الايمان بالطرد، بالضرب، بالسجن، بالحبس، بالقاتل، اي طريقه من طرق التهديد دايما يهدده من غير ايه، من غير مناقشه. يعني هو احنا ما سمعناش حوار، ده هو جه سال وجاوب على نفسه من اول الكلام، ما استناش حد يرد عليه. قال من اول كلامه ما جاء بكم الى ديارنا، حد جاوب عليه؟ ده ما استناش اجابه، هو مش مستني اجابه. ليه؟ لا مجال للحوار، لا مجال للمناقشه، هو جاي يهدد. ولذلك قال ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا اعتزل هذا الحي. على طول على طول على طول ورا بعضها جاي كلمات كلمات، اللي يتكلم وده داخل في حوار وعايز يناقش. لا مش عايز يناقش، ده جاي هو بس بيقول لهم ايه اللي جابكم عندنا وايه اللي أغراكم بالناس اللي عندنا، امشوا من هنا لحسن ايه، لحسن نقتلكم. طبعا الكلام زي ده لما يسمعه الداعي ممكن يترعش ويخاف ويقول برضو الواحد يعيش أحسن وهيكمل دعوته ونمشي من هنا، مش مشكلة، ما جيتش على أسيد بن حضير يعني، نمشي ونسيب له المكان. لكن الداعي إلى الله عز وجل يستمر في دعوته مهما كانت التهديدات. سمعنا أن مصعب بن عمير ترعش، سمعنا أن أسعد بن زرارة ترعب، سمعنا أن حد من الناس اللي قاعدين أمجري، بصدش حد في ثبات وفي يقين وفي قوة. ماذا قال مصعب؟ قال فالتفت مصعب إلى أسيد، التفت إليه بصله. مصعب يتحرك بحكمة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتحرك إلا بحكمة، ما يتكلم إلا بحكمة، كل حركاته كل كلماته موجهة لها أثر. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة. انظر رد الفعل كان ايه، واحد بيزعق لك ويقول لك امشي من هنا لو كنت خايف على نفسك، ممكن انت تقوم جاي قايم خبطه باي حاجه، ضربه باي حاجه، لكن رد الفعل كان غير كده خالص، هدوء كامل من مصعب بن عمير رضي الله عنه، ويلتفت اليه بوجهه المشرك ويبتسم كمان في وجهه. واحد بيهددك بالقتل تبتسم في وجهه، تضحك كده اهو ووجهك مشرك، وجهك مشرك دي يعني انت ما انتش مرعوب من حاجه، ما انتش خايف من حاجة. الموضوع اللي هو قاله ده كله أكنه ما تقالش، لأن الداعي إلى الله متعود على كده، متعود أنه يتقال له كلمات الذجر، كلمات النهر، كلمات التعذيب، كلمات الاضطهاد، كلمات الطرد، كل الكلمات ديت الداعي إلى الله متعودها، مش كده؟ حتى إبراهيم عليه السلام لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذن الداعي إلى الله العبارات دي بيسمعها كتير، طلعوهم يسجنوهم مش كده، هعذبوهم، لأصلبنكم في جذوع النخل. انظر إذن العبارات دي الداعي سمعها كتير قبل كده، هتأثر عنده؟ لا مش هتأثر خلاص، اتعود عليها مش هتأثر عنده. الداعي ينظر بوجه مشرق بهدوء بروح مستقرة، يتوجه إلى أسيد بن حضير بوجهه المشرق بنور الإيمان، طبعا بكل صدق وإيمان بالله سبحانه وتعالى، وخاطبه بلهجته الآسرة، لهجة صادقة، لهجة آسرة، لهجة صادقة فاش كذب. أنت أحيانا لما واحد بيكلمك تقول الرجل ده كلامه طالع من القلب مش كده، وأحيانا الواحد يكلمك تقول شكله مخادع، شكله مكار، شكله بيضحك عليا، رغم ان مفيش، انت حاسس انه شكله بيضحك عليك وهو فعلا يكون بيضحك عليك، قلبك بيحس. مصعب بن عمير رضي الله عنه توجه اليه بنظره حانيه وبلهجه صادقه وبوجه مشرق وقال يا سيد قومي، يا سيد قومي، يا سيد قومي، ده انزال للناس منازلهم، زي ما انت تقول ايه مثلا راح تتكلم دكتور او مهندس عايز تدعوه الى الصلاة، هتقول له يا باش مهندس، ولا تقول له يا احمد يا ابراهيم يا علي، هتنزلوا منزلته. تقول له يا باش مهندس يا دكتور يا مثلا يا سيادة المحافظ مثلا يا سيادة الوزير يا سيادة الرئيس يا سماحة الأمير أي حاجة بدي عبارات الترحيب عبارات الترحيب. مش انت راح مثلا تكلم واحد وزير وتقول له مثلا تقول له يا سيادة الوزير يا سماحة الوزير. فأنت لازم تحترمه, أنت مش بتنافقه, ولكن الراجل أصلا وزير, هو وزير الدولة عينته وزير أو عينته دكتور أو عينته مهندس. ليه تبخسوا حقه؟ ليه تبخسوا حقه؟ هو يعني علشان الراجل هيسلم ويدخل في الدين نجرده من كل الرتب اللي خدها؟ ليه؟ الراجل مثلا افرض هو عميد في جيش مثلا وراجل التزم واستجاب, نقول يا حضرة العميد ايه المشكلة؟ يا سيادة الوزير ايه المشكلة؟ مفيش إشكال إن إحنا ننزل الناس منازلهم. وسيد ابن حضير مصعب بن عمير هنا يقول له يا سيد قومي, يعني يا سيادة الرئيس يا سيد قومي. طبعا لما واحد جاي يقول لك هقتلك وإنت تقول له يا سيد قومي يعني يا رئيس بلدك, تفتكر كده يعني قلبه هيغلي ويفور ولا هيهدى؟ هيهدى طبعا, ده أنت بتقدره, ده أنت بتنزله منازله. قال يا سيد قومي هل لك في خير من ذلك؟ هل لك في خير من ذلك؟ خد بالك, هل لك في خير من ذلك؟ يعني وكأن مصعب بن عمير ما سمعش التهديد والتهديد ما أثرش فيه وعايز يفتح الحوار, فبيقول له هل لك في خير من ذلك؟ ايه رأيك في كلام أحسن من التهديد والزجر؟ وكأنه عايز يقول الكلام ده احنا ايه يعني ما أثرش بيه قوي. ايه شوف لك موضوع تاني. فقال هل لك في خير من ذلك؟ ايه رأيك نفتح حوار نتكلم, بلاش لغة الرماح بلاش لغة السيوف بلاش لغة الحراب, خلينا نتكلم كده هو بلاش لغة الرصاص, خلينا نتكلم باللسان. ممكن نتكلم باللسان ولا الموضوع ده مش وارد؟ طبعا ولغة الحوار هذه لغة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث أول ما بعث بعث لقتال الكفار ولا لدعوة الكفار؟ دعوة الكفار. الدعوة دي كانت باللسان ولا كانت بالسيوف؟ كانت باللسان. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله يقول وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. ابن القيم يقول لك ابن الجوزي يقول وتبليغ السنة إلى الأمة, يعني تعليم الناس الدين أفضل من توجيه السهام إلى نحور العدو. قال ابن الجوزي وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو, لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس, أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفائهم. تبليغ السنة مين يقدر يقوم به؟ الدعاء والعلماء, لكن الضرب والرماح أي حد يقدر يعملها. انت لو جبت ولد صغير كده هو وديته نبل اديته سهم اديته رمح اديته مسدس وقلت له اضرب, هيضرب ولا مش هيعرف؟ هيضرب هيضرب. فالضرب ده سهل اي حد يعمله, لكن مين يقدر يعلم الامه؟ مين يقدر يربي الامه؟ العلماء العلماء. ولذلك تبليغ السنن وتعليم الدين افضل من توجيه السهام الى نحور الاعداء. فقال يا سيد قومه هل لك في خير من ذلك؟ طبعا قلنا ايه محاولة لفتح الحوار بدل استخدام الحراب. قال وما هو؟ وما هو مين يقول وما هو؟ أسيد بن حضير. يقول ايه ايه اللي احسن من اللي بقوله ده؟ هو في حاجة احسن من ان انا اقول لك امشي من هنا ولو مش راح تمشي هقتلك؟ طبعا حاس ان هو ايه ان هو يعني مكانه. يقول لك وما هو؟ قال تجلس الينا. ايه اللي بقول لك عليه؟ تجلس الينا وتسمع منا, فإن رضيت ما قلناه قبلته, وإن لم ترضه تحولنا عنك ولم نعد إليكم. شوف أسيد مصعب بيقول له إيه؟ أسيد بن حضير قال له وما هو؟ إيه اللي أفضل من الكلام اللي أنا بقوله؟ قال له حاجة بسيطة جدا, تجلس إلينا اقعد معنا واسمع منا, اسمع منا, فإن رضيت ما قلناه قبلته. اللي انت تسمعه مننا والله عجبك راح تعمل ايه؟ اقبل. طيب وان لم ترضه تحولنا عنك ولم نعد اليكم. ايه رايك في العرض ده؟ كويس ولا مش كويس؟ قال له ايه رايك في افضل من كده؟ قال له ايه افضل؟ قال له اقعد اسمع مننا, ولو انت قابلت اللي احنا بنقوله خلاص يبقى توكلنا على الله ارضى, لكن لو انت ما رضيتش هنتحول عنك ونمشي من هنا ومش هنجي لك تاني. وهنا مسألة مهمة جدا، قال تجلس إلينا وتسمع منا. تسمع منا مين اللي هيتكلم؟ مصعب بن عمير. هيتكلم عن ايه؟ عن الإسلام، عن الدين، عن الالتزام، عن السنن، مش كده؟ كثير من الناس في مجتمعنا الآن لم يسمعوا منا شيء ولكن يسمعون عنا. الغرب سمع مننا كتير؟ قليل جدا. لكن سمع عننا كتير ولا لا؟ سمع عننا كتير. اي حد عايز يشوه صورة المسلمين النهارده سهل جدا يشوهها ولا لا؟ سهل. الغرب لماذا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يهاجمون الاسلام؟ لانهم لم يعرفوا الاسلام على حقيقته. وصل لهم الاسلام بطريقه مشوهه، وصل الاسلام على طريق ألسن مسمومه، ناس بتحارب الدين. هم دول اللي وصلوا الاسلام هناك، يعني هم مش عايزين يوصلوا الاسلام، مش عايزين الناس تدخل في الدين، ولكن اخبروا العالم الغربي ان الاسلام ما هو الا ارهاب، ما هو الا قتل، ما هو الا اقامه حدود. هي دي بس الاسلام؟ هو ده بس الاسلام؟ طب ما تقول اقامه الحدود ديت معناها ايه، وبتطبق امتى، وبتطبق على مين، ومين اللي بيقيمها؟ الاسلام ما هوش اقامه حدود، الاسلام دي شامل، اقامه الحدود دي جزء صغير جدا جدا من الشريعه، جزء بسيط جدا من الشريعه. لكن اين هي الشريعه؟ ماذا يعرف الغرب عن الاسلام؟ ماذا يعرف الغرب عن الدين، عن الشريعه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرفون شيء. ولذلك نحتاج ان يسمع الناس منا، لا يسمعون عنا فقط. اذا كيف يسمعون منا؟ لابد ان تكون لنا وسائلنا التي نسمع العالم صوتنا بها، لابد ان يكون لنا المجالات التي نتكلم من خلالها، اما مجالات مقروءه او مجالات مسموعه او مجالات مرئيه. لابد ان ندخل الى هذه المجالات حتى نسمع العالم صوت الاسلام ونعرفهم بالاسلام. ولذلك عندما تنتشر بعض القنوات الدينيه مثلا، او ينتشر النت والاخوه يدخلون فيه ويتكلمون عن الاسلام وينشروا المعاني الدينية، تجد أن عدد المقبلين على الإسلام بيزيد أم بيقل؟ بيزيد، بيزيد زيادة كبيرة، لأنهم ما كانوا يعرفون شيئا عن الإسلام. مصعب بن عمير رضي الله عنه بيأتي بالقضية من نهايتها، يقول له اجلس إلينا واسمع منا. اللي راح فتن عليهم دوت، ده اتكلم عليهم ولا ليهم؟ اتكلم عليهم. ده قالوا ده جايين أرضكم وجايين مش عارف ايه، وسخن العملية، خلى أسيد بن حضير جاي يذبح. فالناس كتير ممكن تتكلم عليك وتخلي الناس ينفروا من حولك، لكن أنت من؟ بل من أنت؟ لازم توضح نفسك أنت مين؟ من أنت؟ منهجك إيه؟ فكرك إيه؟ دينك بيقول إيه؟ أخلاقك بتقول إيه؟ سلوكك بيقول إيه؟ لابد أن تظهر، لابد أن يسمع الناس منك. لا تترك فرصة يمكنك أن تتكلم فيها عن دينك إلا وتتكلم. لو لقيت أي مجال يصلح أن أنت تظهر فيه صوت الإسلام وتتكلم عن دينك وعن إسلامك وعن إيمانك وعن هذا الدين وهذه العبادة، تكلم. أسمع الناس صوت الإسلام. ولذلك مصعب بن عمير يقول له تجلس إلينا وتسمع منا. تسمع منا، طب بعد ما تسمع مننا إحنا هنفرض عليك حاجة؟ هنجبرك على حاجة ولا أنت اللي تختار؟ أنت اللي تختار. وهذا من حسن أسلوب الحوار، ان انا اخلي القرار عندك، انك انت صاحب القرار. اسمع، مش معنى انك بتسمع مني ان انا لازم الزمك باللي انا قلته. مصعب بن عمير عايز يقوله كده، اسمع مننا، بس مش معنى انك بتسمع انك لازم تعمل اللي بقولك عليه. لا، انت اسمع وانت صاحب القرار، قرر اذا كنت عايز تكون معانا او تكون مش معانا. فقال وتسمع منا، فان رضيت ما قلناه قبلته. مين اللي هيقبله؟ ها، أسيد هو اللي هيقبله بنفسه، محدش هيجبره عليه، محدش هيلزمه بيه. حسس المدعو ان هو صاحب قرار، حسس المدعو ان هو صاحب قرار. ما تقولوش انا هاخد منك علبة السجاير هقطعها، قوله لا. يقول خد قطعها انت، قوله لا. قوله انا عايزك انت اللي تاخد قرار، انك انت اللي تقطعها. لما تتيقن ان خلاص ان السجاير دي اصبحت بالنسبة لك مدمرة، وانك انت بتعصي ربنا عز وجل، انت اللي تاخد القرار وانت اللي تقطعها. ما تجيبش لأختك الحجاب وتقول خد البسي غصب عنك البسي، لا، خليها تاخد قرار انها تلتدي الحجاب، ولكن لابد انك تفهمها، مش لها خد القرار براحتك. وسيد مصعب بن عمير عرفه بالاسلام وبعد كده سابه ياخد القرار. انت برضو عرفها بالحجاب وعرفها بوجوبه وبعد كده سيبها تاخد القرار. عرفه بان الشيء ده حرام وانه لابد ان يتركه، ويتركه ياخد القرار. ده بيديله صلاحية ان هو لما ياخد قرار ما يرجعش فيه مرة تانية. قال له والله اسمع إلينا، فإن قبلت فإن رضيته قبلته. والله الكلام اللي احنا قلنا لو عجبك خلاص يبقى انت ترتضيه، وإن لم ترضى افرض ما عجبكش هنجبرك هنحبك غصب عنك. لا، تحولنا عنكم ولم نعود إليكم، تحولنا عنكم هنمشي من عندكم ومش هنجيلكم تاني. انظر شوف الثقة بتاعت الداعي، يقولوا لو ما عجبكش كلامنا هنمشي من عندكم ومش رح نجيلكم تاني ولم نعود إليكم. فقال أسيد لقد أنصفت، لقد أنصفت، لقد أنصفت. دي ترشدنا إلى إيه في أسيد بن حضير؟ ده أنا قلت لكم الإجابة، ها؟ عقل. هو ده يدل على رجاحة عقله فعلا، يدل على رجاحة عقله، لأنه لو ما كانش عقله راجح وكامل كان مشى على عماه. أسعد سعد بن معاذ قال له روح هدد، كان هيروح يهدد وبس، لكن لما سمع الكلام، الكلام لقى إيه؟ كلام جميل جدا، كلام العقلاء لابد أن هم يستجيبوا له، ولذلك خد القرار أنه يسمع، خد القرار أنه يسمع لأنه هو من العقلاء. وهذا يدل على أن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان فعلا عاقل وكان فعلا عقله راجح. وهذا أيضا يؤكد أن أسعد بن زرارة لما وصف أسيد بن حضير لمصعب بن عمير قال له وصف دقيق ولا وصف زائد؟ وصف دقيق. قال له ده أرجحهم وأكملهم، ده أرجحهم وأكملهم. ده دور المربي؟ لا، ده دور معاون المربي، ده دور اللي بيساعد الداعي إنه لما ينقل له خبر ينقله له بالتفاصيله، ينقله له بدقة، يقول له الراجل ده وضعه كذا كذا كذا، ما يخليش البحر طحينة زي ما بيقولوا، ما يكبرلوش العملية عشان الأخ الداعي يروح ومجاي يغطس ما عارفش يطلع. لا، كلام الذي يعين الداعي كلام محدد، قال له الرجيلك ده سيد قوم، اللي جيلك ده أرجحهم عقلا، أرجحهم عقلا. ولذلك لما كلمه بطريقة هادئة مرتبة منطقية قال له اجلس إلينا اسمع منا، والله يا عجبك كلامنا اقبله، ما عجبكش هنمشي وما نجيلكوش تاني أبدا. التاني حس إن الكلام هادي جدا وكلام منطقي جدا، كلام يجب أن يعقله العقلاء. فقال له لقد أنصفت، لقد أنصفت. يبقى اللي بيساعد المربي لازم يدي تقارير دقيقة ولا تقارير واسعة عايمة فضفاضة؟ تقارير دقيقة. لما تنقل وصف انقله بدقة، تنقل وصف انقله بدقة، تنقل حدث انقله بدقة، حتى يستطيع المربي أن يأخذ القرار المناسب. وهذا يدل طبعا على إيه؟ على صدق وحرص أسعد بن زرارة رضي الله عنه على إسلام أسيد بن حضير. فقال أسيد لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. المرة دي ركز الرمح عشان إيه؟ عشان يسمع. في فرق بين ركزة الرمح الأولانية وركزة الرمح الثانية. ركزة الرمح الأولانية كان جاي يهدد، ضربها في الأرض ويعني ممكن أضربها في دماغك زي ما غرزتها في الأرض ممكن أغرسها في جسمك، جاي يهدد بالأكل. لكن المرة الثانية غرز الرمح عشان يقعد يسمع، يسند عليه، يتكئ عليه، يعني عنده استعداد إنه إيه؟ إنه يسمع. لما واحد يسند الرمح ويتكئ عليه يعني هيقوم بسرعة ولا عنده استعداد انه يقعد؟ عنده استعداد انه يقعد. يعني عجبه كلام مصعب ولا ما عجبوش؟ من كم كلمة قالهم مصعب؟ عد كلمات مصعب. لازم انت تكون رفيق بالناس، كلمة وخلاص، خير الكلام ما قل ودل. مصعب بن عمير يقول كلمات موزونة، كلمات محدودة. على طول تأثر في أسيد بن حضير ويغرز الرمح وعنده استعداد يقعد للصبح يسمع، مفيش مشكلة، لأنه سمع كلام عاقل، كلام رزين، كلام فعلا يحتاج الإنسان إلى أن يسمعه. وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب، أول ما قعد كده تغير ولا مش تغير؟ تغير. واحد ثائر قعد، يبقى أكيد في أول مراحل التغير أنه يقبل أنه يجلس للحوار. أول مراحل التغير يقولك طب نقعد نتفاهم، يعني واحد جاي يقتلك مش عارف ايه وتقول مثلا طب نتفاهم بشويش، قال لك طب نقعد. يبقى عنده السعادة حلها سني ولا لا؟ عنده السعادة حلها سني. ده قعد. اقبل عليه مصعب بن عمير، شوف اهتمامه، ما سابوش قاعد بقى قالوا السلام يجي دورك، لا، اقبل عليه مصعب بن عمير رضي الله عنه. فاقبل عليه مصعب رضي الله عنه يذكر له حقيقة الإسلام، يذكر له حقيقة الإسلام، ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن. أقبل عليه أول ما دخل عليه، كلمه شوية عن حقيقة الإسلام، يأمر بإيه وينهى عن إيه والإسلام، تعريف بسيط عن الإسلام، وقرأ عليه بعض آيات القرآن. تبص لأي كلمات مصعب مش كثيرة، ودي مسألة مهمة جدا، إن الكلام قليل لكن الإخلاص كثير، ده اللي بيفرق، ده اللي بيفرق معانا بقى. إحنا نفضل قاعدين نتكلم بالساعتين والثلاثة ومفيش نتيجة، ومصعب نعمير الكلمة، تبص تلاقي الناس اللي قاعدة أسلمت خلاص. ده الفرق فعلا بيننا وبين كتير جدا من الأجيال السابقة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة، الإخلاص. وبرضو الفرق بينك وبين أي واحد جنبك، الإخلاص. أنت النهاردة بتقف تصلي في المسجد جنب واحد وهو جنبك، أنت مخلص وهو، درجة إخلاصه ممكن أقل ممكن مفيش. هل الناس اللي واقفة في صف واحد على درجة واحدة من الإخلاص، على درجة واحدة من الخشوع؟ هل الناس دي كلها أعمالها رفعت بدرجة واحدة؟ ده اللي اترفعت، اللي قبلت ربع صلاته، وده اللي قبلت خمس صلاته، وده اللي قبلت نص صلاته، وده الذي لم تقبل من صلاته شيء، وهم واقفين في صف واحد، واقفين في صف واحد لكن يتفاوتون، يتفاوتون. الإخلاص عامل مهم جدا، عرفوا بالإسلام في كلمتين صغيرين جدا، قرأ عليه بعض آيات القرآن، بعض آيات القرآن دي حاجة بسيطة مش هيدخل على خمس ست آيات، يقراهم بس بإخلاص، تجد القلوب تتغير، القلوب تتأثر وتتحول إلى مجراها، مجراها الأصلي الطبيعي اللي ربنا عز وجل خلق الإنسان عليه، الفطرة. ولذلك إحنا نهتم أول ما نهتم بالإخلاص، إن إحنا ندرب قلوبنا كيف تعمل لله سبحانه وتعالى، ندرب أنفسنا كيف نخلص لله سبحانه وتعالى، بدل ما نتعب كتير قوي قوي ويبقى تعبنا على الفاضي. ساعات بنتعب جامد قوي ويبقى التعب على الفاضي لان مفهوش اخلاص، او درجه الاخلاص ما هياش عاليه. لا، خلي عملك لو كان قليل لكن الاخلاص اللي فيه كتير هيكون فيه بركه. في اعمال كتيره جدا انت تشترك فيها وتيجي تمشي فيها، تبص لعملها تتكعبل وعماله تقف وعماله تتكسر وعماله تبوظ ومش عايزه تتم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شوق من المعاصي، ده قله اخلاص. لكن لو في اخلاص كان بأقل مجهود كان على طول العمل يتم. ولذلك احنا احيانا احنا بنكون عقبات في طريق العمل، احيانا احنا بسبب نوايانا وبسبب اخلاصنا وضعفه بنكون سبب في عرقلة العمل، سبب في عرقلة العمل، ان العمل يمشي بطيء، ان كل ما يمشي يقع، كل ما يمشي يقف، كل ما يمشي يكسر. ليه؟ لان مفيش صدق، مفيش اخلاص مع الله سبحانه وتعالى. الداعي لابد أن يكون على استعداد أن يواجه أي إنسان. مصعب بن عمير تفتكر قال لأسيد بن حضير تبعه شوية لما راجع ولا كان محضر؟ محضر. الداعي إلى الله جاهز، حافظ ومجهز كل حاجة بحيث أنه هو لما يتسأل يبقى عارف. عدة الداعي لازم يكون حاضر، لازم. فين ثقافة الداعي؟ أين علم الداعي؟ الداعي لابد أن يكون عنده قدر من العلم لا يمكن أن يتخلف عنه، بحيث انه لما يسأل يعرف يجاوب، لما تقابله معضلة او مشكلة يقدر يحلها. الداعي لابد ان يكون عنده عدة، لابد ان يكون عنده زاد يتزود به في طريقه الى الله سبحانه وتعالى. فاخذ اقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الاسلام ويقرأ عليه شيئا من ايات القرآن، فانبسطت اساريره واشرق وجهه، انبسطت اساريره واشرق وجهه. الكلام ده هو قاله ولا احنا شفناه كده؟ ده متشاف مش كده؟ متشاف. اذا في ملاحظة، الداعي ما بيفضلش يتكلم وما يبصش للي قدامه، الداعي ما بيفضلش يتكلم ولا يراعي من امامه. بص ده اللي قدامه قاعد نايم، اللي قدامه قاعد سرحان، اللي قدامه قاعد برا الجامع خالص. لا، لابد ان الداعي يراعي كل من امامه. الناس قاعدة فاهمة ولا مش فاهمة، بتتأثر ولا تتأثرش؟ ما انت ممكن تقعد طالع على خطبة الجمعة تخطب تبص لها نص الجامع نايم. طب انت ما سألتش نفسك الناس دي اتنعست ليه؟ اكيد في حاجة. انت بتتكلم، انت شاربين من اول قبل ما يجوا؟ مش معقول. اكيد انت بتقول حاجة بره الموضوع، بره الخط عندهم، مش داخل دماغهم، عشان كده هم فصلوا منك. ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ الداعي لابد ان ينظر الى وجوه من حوله، ناس متاثره ولا مش متاثره، ناس متجاوبه ولا مش متجاوبه، ناس متعايشه ولا مش متعايشه، مصعب بن عمير شاف إشراقة وجه وتغير حال أسيد بن حضير، شافه قبل ما يتكلم، قبل ما يسلم أسيد بن حضير رأى مصعب بن عمير التغير على وجهه. إذن الداعي لابد أن هو يكون حساس. الداعي ده مش عامل زي الراديو، في فرق بين الداعي والراديو مش كده ولا ايه؟ يعني في فرق بينك وانت تتكلم في شريط كاسيت وانك انت قاعد تتكلم قدام البشر. قدام البشر انت شايف الناس وفي روح بينك وبينهم، لكن شريط كاسيت ده ايه؟ ده شغال عمال يتكلم يتكلم سف، ما حدش هيدقق، ما فيش مشكله. فانت قدام الناس لابد انك تراعي انك امام الناس، لابد انك انت ترى تاثير كلماتك على الناس، كلمات الناس متاثره ولا مش متاثره وهكذا. فانبسطت اساريره واشرق وجهه. إذن هنا إيه؟ قبل الكلمات، قبل الإسلام حصل هذا النوع من التغير، الداعي لابد أن هو يلاحظه. فقال فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال ما أحسن هذا الذي تقول وما أجل ذلك الذي تتلو. ما أحسن الذي تقول اللي هو إيه؟ كلامه. لا، ما أحسن الذي تقول، كلامك أنت جميل. وما أجل الذي تتلوه، لأنت شيء جليل جدا عظيم جدا اللي انت بتتلوه ده شيء رائع. ايه اللي انت بتتلوه ده؟ شوف في فرق بين كلام الداعي والقرآن ولا لا؟ في فرق. كلام الداعي واضح انه كلام بشر، كلام الله عز وجل واضح انه كلام الله عز وجل. الرجل الجاهلي ميزه ولا ميزوش؟ فرق بين ده وده، قال ده كلامك وده كلام ربنا. انظر، هذا يدل على صدق هذا الكلام، صدق هذا القرآن. إن الجاهلي يعرف يميزه، ميز ده من ده، قال ده كلام البشر وده كلام ربنا. كلامك جميل لكن ده أجل أعظم، ده شيء رائع. وكان آية اللي سمعهم دول آيات بسيطة، ده ما قراش عليه مثلا ربع القرآن، لا ده تلاقي قرا عليه 3-4 آيات وخلاص على كده، ولكن استشعر من خلالهم إن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، كلام له جلاله. قال كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ دخل في الجد كده بقى، ها تعملوا إيه عشان ندخل في الإسلام؟ قال له مصعب تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي ركعتين. حاجة سهلة خالص، تغتسل وتنظف ثوبك تطهره من أي نجسة معلقة بيه، تشهد الشهادتين وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. في ساعتها على طول خد كام دقيقة الحوار دوت؟ ما خدش حاجة. انت تلاحظ ان الحوار ما خدش وقت، لكن الحوار كان كله بركة، الحوار كان كله طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى بكلمات يسيرة، بآيات يسيرة، بس زي ما قلنا بصدق كتير، بإخلاص كتير، تحقق النصر والفوز بأقل مجهود تبذله ممكن يتحقق النصر، بس بشرط ان الإخلاص يكون كتير جدا عشان تقدر تعدي، لكن بدون إخلاص لا يمكن ان يتحقق لك شيء. طبعا علمه ازاي يغتسل، علمه ازاي يصلي، اغتسل وصلى واشهد الشهادتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين. واحد دخل الإسلام، بس ده أي واحد؟ لا، ده سيد، ده ليه وزنه. إذن الداعي لله عز وجل مصعب بن عمير بذل مجهود فعلا في دعوة هذا الرجل، بل المجهود كان أكبر في تجرده لله سبحانه وتعالى. إنك أنت عشان تفضل تقاوم نفسك إن ما بقاش في حظ لنفسك، دي مشكلة كبيرة أوي. عشان تفضل تقاوم نفسك إن ما بقاش في حظ لنفسك، دي مشكلة كبيرة. مصعب بن عمير تخلص منها، تغلب عليها، ولذلك كان بكلمات بسيطة أسلم أسيد بن حضير رضي الله عنه وانضم إلى كتائب الموحدين وإلى العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. انظر يقول فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام، مش دخل ينام، لا، بمجرد التزامه انضم إلى العاملين للدين. لسه مسلم دلوقتي، المانع أنه يعمل لدين الله، المانع أنه يبذل لدين الله، حتى لو لسه مسلم دلوقتي مش عارف إزاي يصلي، مش عارف شوية عن الدين، يتحرك يتكلم بلغوا عني ولو آية يعمل لدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن هو يتحرك. ممكن يبقى عندك معلومات بسيطة، اتحرك بالمعلومات البسيطة اللي انت عرفتها. المعلومات دي لا تتجاوزها، يعني لما واحد يسألك وانت مش عارف قول معرفش، قول لا أدري. لكن تتحرك بالمعلومات دي، لما تتحركش اتحرك، علم الناس، ارشد الناس، ادعو الناس اللي ما تعرفوش، هات الإنسان دوت لشيخك لمعلمك لمربيك يحللوا المشكلة يحللوا المعضلة. لكن لا تجلس هكذا وتقول لم أتعلم لم أدرس لم أكبر، لا. كلنا ممكن يبذل لدين الله سبحانه وتعالى. الرجل لسه مسلم من لحظات ومع ذلك انضم إلى كتائب العاملين لدين الله سبحانه وتعالى، وكان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، ولأنه ملك السيف والقلم. ملك السيف والقلم يعني ملك السيف والقلم، أيوة، يعني مجاهد شجاع وفي نفس الوقت مثقف، يعني يجيد القراءة والكتابة. ودي عينة نادرة ان انت تجد مثلا في ايام زمان حد بيعرف يكتب ويقرا الاثنين مع بعض. دي كانت فلسفه، عشان يعرف يقرا ويكتب مع بعضهم دي حاجه كبيره قوي. فهو رضي الله عنه كان يجيد القراءه والكتابه وكمان يجيد الايه الرمايه والحرب بالسيوف والرماح، اذ كان بالاضافه الى فروسيته ودقه رميه قارئا كاتبا في مجتمع نظر فيه من يقرا ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ. طبعا ده شيء أكيد، لأن سعد بن معاذ ده كان صديقه الروح بالروح، كان هما الاثنين دول زي ما تقول توأم، يعني ما يفرقوش بعضهم أبدا. طيب هو مين اللي بعت أسيد بن حضير؟ سعد بن معاذ. طب دلوقتي أسيد بن حضير هيرجع مسلم، هيعمل إيه مع سعد بن معاذ؟ أكيد شكله متغير، أكيد إشراقة الإيمان على وجهه متغيرة، مش ده الوجه اللي جه بيه. ولذلك كان لابد من حيلة علشان يخلي سعد بن معاذ يجي عند مصعب بن عمان. وفعلا كان دور أسيد بن حضير ان هو يحتال على سعد بن معاذ. راح له طبعا، اول ما دخل عليه سعد بن معاذ ذكي، اول ما شافه كده قال اقسم بالله لهذا الوجه غير الوجه الذي ذهب به. قال له اقسم لكم ده الوجه ده غير الوجه اللي جه بيه، ده راح بوجه جاب وجه تاني. حصل حاجه طبعا، أسيد بن حضير قاعد يداري وشاف ايه وبس انا ما قدرتش. طب تعالى انت، قام خده معاه وراحوا على مين؟ على مصعب بن عمير. اول ما راى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير قام ورحب بيه واخده وقعد يكلمه. اسلم برضه في نفس التوقيت، اسلم معاه سعد بن معاذ رضي الله عنه، وانضموا الاثنين الى كتائب العاملين لدين الله تبارك وتعالى. ودوت الحب الحقيقي، انك انت تحب الخير لاخوانك. انت لما تعلمت قضية نمت ولا تعلمتها للآخرين؟ تعلمها للآخرين. أسلم هيسيب أخوه كافر؟ هيسيب صديقه كافر؟ لا، قام مباشرة أول ما كان يشغله صاحبه اللي كان ماشي معاه، إزاي خليه كويس؟ إزاي خليه مسلم زي؟ ولذلك هو حاسس أنه ما يقدرش لسه، أنا لسه مسلم دلوقتي لا ما أعرفش، ولكن ممكن أجيبه للي يعلمه، ممكن أجيبه للي يخليه يسلم. ولذلك أتى به إلى مصعب بن عمير. كان دوره أنه يحتال على سعد بن معاذ علشان يجيبه لغاية مصعب، ومصعب بن عمير رضي عنه يقوم بالدور يكمل رسالته مع سعد بن معاذ رضي الله عنه. وده فعلا اللي نجح فيه أسيد بن حضير، ودي كانت أول مهمة يقوم بها أسيد بن حضير، أنه هو يجيب معاه سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يساوي إيه؟ يساوي إيه؟ يساوي قومه، يساوي قومه مباشرة. سعد بن معاذ ده يساوي قومه، أسيد بن حضير ده يساوي قومه. ولذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير الاثنين دول لما أسلموا كان فتح كبير جدا على مصعب بن عمير، بل ده كان سبب أن المدينة تكون موطأة ممهدة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأوس والخزرج كانوا دايما متناحرين. سعد وأسيد الاثنين دول كانوا في الأوس، إذن الأوس كله دخل مع أسيد بن حضير وسعد بن معاذ في الإسلام مع مصعب بن عمير رضي الله عنه. كفت إلى جدا، رجحت عند مصعب بن عمير. انظر إلى ثمرة الداعي، انظر إلى ثمرة جهد الداعي لما يخلص لله سبحانه وتعالى. اثنين في يوم واحد يقولوا كل واحد منهم يساوي قومه، كتيرة ولا شوية دي؟ كل دول في ميزان مين؟ مصعب بن عمير. بس قال مين كمان؟ مين؟ أسعد بن زرارة رضي الله عنه الدل على الخير كفاعله، مش كده؟ أسعد بن زرارة اللي ماشي مع موسى بن عمير له ده سيد، ده 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 يشاور له على الأعيان، يشاور له على الناس التقيلة، يشاور له على الأوضاع اللي هي إيه؟ تفتح وراها ببان كبيرة، ده ورا قومه، ده ورا قومه، ده يفتح بدون الأول. فعلا كان له أثر كبير جدا في استقرار دعائم الدولة التي بناها موسى بن عمير رضي الله عنهم. فكان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع نظر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ. وهنا نقول إن ولادة قلوبنا أحيانا تكون سبب في ولادة قلوب الآخرين. أنت لما قلبك يتولد هيكون سبب في ولادة قلوب الآخرين أم لا؟ سبب في ولادة قلوب الآخرين. قلبك عرف ربنا سبحانه وتعالى، لما قلبك عرف ربنا كانت إيه الثمرة؟ غير أنك أنت تنتفع لوحدك، لا، الثمرة عادت على من حولك، أنك كنت أنت سبب في أن القلوب المحيطة بيك أيضا تولد من جديد بمعرفتها لربها تبارك وتعالى. وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس. كتير جدا ناس من الأوس أسلموا مع إسلام الاثنين دول. وسيد بن الحضير رضي الله عنه أسلم، وده فعلا إيمان، ولكن شدة الإيمان إنك تبقى صاحب قضية وإنك تبقى صاحب دعوة. أحيانا أنت مثلا خلاص كنت بتعمل حاجة غلط وبطلتها، ده شيء جميل جدا. أي حاجة بقى، واحد مثلا كان بيشرب سجاير مثلا، مثال بسيط وسهل جدا، وبطل شرب السجاير. واحد كان بيعاكس بنات وبطل يعاكس بنات. واحد كان بيعمل كذا كذا وبطل. طب وبعدين؟ ده جميل جدا، لكن ده التزام شخصي، صح؟ ده التزام شخصي، دي منفعة شخصية. كمال الإيمان وتمام الإيمان إنك تكون داعي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني تدعو إلى ترك التدخين، تدعو إلى ترك معاكسة النساء، تدعو إلى غض البصر. بعد ما أنت كنت بتعمل المعصية، لا، ده أنت عملت مرحلتين، تركتها ثم دعوت الناس إلى تركها. وهذا يؤكد إيمانك العميق بأن اللي أنت كنت تعمله ده كان خطأ. هذا يؤكد إيمانك العميق بطريقك الجديد الذي صرت إليه. إنسان لما يكون مؤمن بحاجة بيعملها ومش يعملها وبس، ويدعو الآخرين إليها. يعني ده أبسط مثال، لو أنت مثلا اشتريت تلاجة ولقيتها كويسة ومش عارف بتتلج كويس وبتعمل إيه وإيه وإيه وميزات كتيرة جدا جدا، ولا اشتريت غسالة والغسالة بتغسل وحدها وتشغلها فاضية تطلع لك هدوم، كل الحاجات دي مش شغالة، هتعمل ايه انت ساعتها؟ هتقول للناس كلهم يا اخواننا الغسالة دي محترمة جدا، شغالها تحط فيها مية تطلع هدوم، حط فيها مية تطلع هدوم. الناس كلها راحتي لانك انت اصبحت مقتنع بيها، مش كده؟ مقتنع بيها جدا. طب انت راجل مقتنع بدينك، لماذا لا تدعو الناس الى هذا الدين؟ انت راجل مقتنع بفكرة ان التدخين حرام، ان ده حرام، ان ده حلال، ان ده حرام، لماذا لا تدعو الناس الى فعله او تركه؟ ايمانك العميق، ايمانك الاكيد انك انت تتحول من شخصية تركت الى شخصية تركت ودعت الى ما تركت. ايه؟ بعد ما تركت تدعو الناس الى ترك ما تركت. انت تركت مثلا شرب المخدرات، جميل جدا، ولكن الاروع منه انك تدعو الناس الى تركه. انت مثلا التزمت والتحيت، ده شيء جيد، ولكن الافضل انك تدعو الناس الى الالتزام والى اطلاق اللحية. انت بقيت بتصلي، شيء رائع، ولكن الاروع منه كمان انك انت تدعو الناس الى الصلاة. هذا يدل على صدق ايمانك، هذا يدل على صدق ايمانك. وده يعني بالضبط ما فعله سيد بن حضير رضي الله عنه. اول ما اسلم والايمان دخل قلبه، امن بي ولا ما امنش؟ صدق إيمانه إن يدعو الآخرين إليه. وأول واحد دعاه كان صديقه الحميم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول: وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. يعني بسبب إسلام إيه؟ أسيد وإسلام سعد بن معاذ رضي الله عنهم. نتوقف إن شاء الله هنا ونكمل مشيئة الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت السلف.